أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه. الكلام متواصل في الدليل الشرعي اللفظي، وتحديدا نحن في قاعدة احترازية القيود. ذكرنا في الدرس السابق أن الحكم الشرعي قد يرد مطلقا، كما لو قيل صلي أو تصدق أو أكرم وأحسن، أحسن كما أحسن الله إليك، هنا مطلق الحكم الشرعي واللي هو وجوب الإحسان مطلق، باعتبار أن هذه الصيغ هي صيغة افعل، صيغ افعل، وصيغة افعل ظاهرة في الوجوب، فنستفيد من هذا الحكم الشرعي الوجوب، وبالتالي هذا الوجوب وجوب الإكرام مطلق، وجوب الإكرام مطلق. وقد يكون الحكم مقيد، قد يكون الحكم مقيد، وهذا التقييد إخواني، هذا التقييد، أو خلينا نقول هيجي بدلا من الحكم، خلينا نقول قد يكون هيجي، قد يكون الخطاب مقيد، خطاب الشارع يعني، لأنه الحكم الشرعي هو خطاب من الشارع، خطاب من الشارع بجعل تكليف من التكاليف في عهدة وذمة المكلف. على كل حال، وبالتالي قد يكون الخطاب مقيد. هذا التقييد على نوعين، القيود على نوعين، إما قيود توضيحية مثل أكرم الفقير المحتاج، زين، أو أكرم العالم العادل الذي لا يفعل المحرمات ولا يترك الواجبات. هاي الذي لا يفعل المحرمات ويترك الواجبات، هذا قيد توضيحي، توضيحي للعدالة، والعدالة أصلا مشترطة، يعني هذا مو قيد جديد، ما ضاف النفر شيء جديد، حصة جديدة على الطبيعة ما أضاف، زين، فهذا نعبر عنه قيد توضيحي. وعندنا قيد احترازي، قلنا القيود الاحترازية على خمسة أنواع. وذكرنا أيضا إخواني الفرق بين الإطلاق وبين التقييد بالنسبة للقيود الاحترازية. الإطلاق معناه طلب الطبيعة فقط، أحسن مطلقا، أي نوع من أنواع الإحسان، ولأي شخص كان، وفي أي زمان كان، وعلى أي حال كان، وفي أي مكان كان، المطلوب هو الإحسان مطلقا، ما مقيدين بشيء. أما إذا أخذنا القيد قيد احترازي، لا، القيد الاحترازي معناه مطلوب الطبيعة لا مطلقا، وإنما بخصوصيات معينة، بمواصفات معينة مثل ما يقولون، زين، الطبيعة زائد شيء. أكرم الفقير العادل، الإكرام هنا مو مطلق، مو لكل إنسان، وإنما لخصوص الفقير، وبالتالي غير الفقير يخرج. ثم بالقيد الثاني اللي هو العادل، الفقراء هم حصتين، حصتين يعني حصة عادل وحصة غير عادل، هنا خرج غير العادل. فالمطلوب بالتقييد هو شنو؟ المطلوب خصوصيات خاصة لموضوع التكليف، خصوصيات خاصة، ده نطلب الطبيعة الملحوظة بهذه الخصوصيات. وبعبارة أخرى قلنا أن التقييد القيد الاحترازي اللي هو على خمسة أنواع، هذا إنما جاء لتضييق الدائرة، فالمطلق دائرته واسعة يشمل كل، مثلا من أقول أكرم الناس، والإكرام لمن يصير؟ للناس، أكرم الناس. زين، أكرم الناس، لا تفاوت بين العادل والفاسق، لا تفاوت بين المؤمن والكافر، لا تفاوت بين المشرك والموحد، لا تفاوت بين الأبيض والأسود، لا تفاوت بين الذكر والأنثى. زين، اليوم باكر عقبة الإكرام مطلوب، أكرم الناس. شايفين؟ زين، على كل حال، في السراء والضراء، نعم في السراء والضراء مطلوب، وهكذا، ما مقيد بقيد، الدائرة واسعة كلش. من أجل نوب أقول أكرم الناس العلماء العدول، سويت طلعت الجهلاء ما مشمولين بالإكرام، كل واحد غير عالم ما مشمول، ضيقت الدائرة، دائرة الإكرام كانت واسعة تشمل الكل، الآن ضيقتها. من نجيت للعلماء، العلماء أشكال، أكو علماء بالهندسة، أكو علماء بالطب، أكو علماء بالفيزياء، أنا إجيت قلت، وأكو علماء بالدين مثلا، أنا قلت العدول، معناه كل العلماء يجب إكرامهم بشرط أن يكونوا عدول، غير العدول طلعوا ضيقة الدائرة بعد أكثر، وهكذا كل ما أضع قيد كل ما ضيق الدائرة أكثر، وهذه هي فائدة القيود الاحترازية. قبل لا ننتقل إلى تتمة أنواع القيود الاحترازية، بس أذكر بالملاحظة اللي ذكرناها البارحة، وهي أنه إذا دار الأمر بين كون القيد توضيحي أو احترازي، فالأصالة لمن؟ الأصالة للإحتراز. الأصل في القيود الإحتراز، يعني إن حمل على أنه قيد احترازي ولا نحمله على أنه قيد توضيحي، هذا شو وقت عند الشك، وإلا إذا نعرف احترازي احترازي، إذا نعرف توضيحي توضيحي، ولو من خلال القرائن. لا لا، كلامنا إذا شكينا وماكو قرينة تفيد أنه احترازي أو توضيحي، فحينئذ نحمله، نقول الأصل في القيود الاحتراز، فنحمله على كونه قيدا احترازيا. ثم بينا أن القيود الاحترازية على 5 أنواع. النوع الأول متعلق الحكم، ما يعبر عنه بمتعلق الحكم، من أقول أكرم الفقير أو أكرم الفقراء. ما هو متعلق الإكرام؟ عفوا، ما هو متعلق الحكم؟ الحكم اللي هو الوجوب، متعلقه الإكرام. مصدر أكرم، هذا هو المتعلق، هذا نعبر عنه متعلق الحكم. وقلنا كثيرا ما يقع الطلبة في الخلط بين المتعلق وبين الموضوع، بين متعلق الحكم وبين موضوع الحكم، فيتخيلون أن موضوع الحكم هو الإكرام، بينما موضوع الحكم هو الفقير. إذن متعلق الحكم إخواني هو المصدر، التفتوا، المصدر المأخوذ من الفعل أكرم. أحسن، متعلق الإحسان شنو؟ متعلق الإحسان هو الإحسان، متعلق أحسن الإحسان. صلي، متعلق صلي الصلاة. صم، متعلق صم الصيام، وهكذا مصدر الفعل. الأمر اللي إجاك، صيغة افعل اللي إجتك، مصدرها هذا هو متعلق الحكم، تعلق الحكم به، تعلق الحكم بالصيام، تعلق الحكم بالصلاة، تعلق الحكم بالإحسان، تعلق الحكم بالإكرام، وهكذا. هذا النوع الأول. إذن الحكم هو الوجوب، والمتعلق هو المصدر المأخوذ من الفعل، فتقول وجوب الصلاة، وجوب الإكرام، وجوب الإحسان، وجوب التصدق، وهكذا. النوع الثاني الذي ذكرناه البارحة هو موضوع الحكم، موضوع الحكم. من أقول لك أكرم الفقير، فالآن الحكم هو وجوب الإكرام، والمتعلق هو الإكرام، فصار عندنا وجوب الإكرام. زين، وجوب الإكرام موضوع منو؟ قلنا الموضوع هنا هو الموضوع بالمعنى المنطقي، فكأن المسألة تحول إلى قضية. هذا الحكم اللي هو وجوب إكرام الفقير، هذا الحكم وجوب الإكرام، هذا يتحول إلى محمول. ليش محمول؟ لأنه احنا نقول حكم، هاي جملة خبرية، جملة إنشائية صحيح، بس بيها نسبة، نسبة ما بين الإكرام وبين الفقير، أكو نسبة، يعني تصير هيك: الفقير يجب إكرامه أو واجب إكرامه. زين، فالفقير يصير موضوع، والحكم اللي هو وجوب الإكرام يصير محمول. فتقول الفقير واجب إكرامه أو يجب إكرامه، العالم يجب إكرامه، يجب احترامه. هاي أحكام تحتاج إلى موضوع تحمل عليه وتثبت له وتسند إليه، مسند ومسند إليه. المسند إليه هو الموضوع والمسند هو الحكم. قلنا في المنطق الحكم عندما يقول الحكم، الحكم يراد به الحمل، المحمول هو المحكوم به، وبالتالي ثبوت المحمول للموضوع فرع ثبوت المثبت له. لابد أول مرة يثبت موضوع يلا يثبت عليه شنو، يلا يثبت له محمول ويحمل عليه. زين، فالآن أنت عندك أكرم الفقير، معناه هنالك فقير يجب إكرامه، فشو تصير؟ الفقير يجب إكرامه، صار عندي موضوع ومحمول. إذن الموضوع موضوع الحكم، عندما نقول هذا موضوع الحكم فالمراد به الموضوع اللي في علم المنطق، اللي هو في قبال المحمول، في قبال المحمول. هذا أيضا بيناه. إذن الموضوع هو ما يقع عليه الحكم ويحمل عليه الحكم وينسب إليه الحكم، عبر ما شئت. بالتالي يصير الفقير من في عبارة أكرم الفقير، يصير الفقير هو الموضوع، هو الموضوع، والحكم هو الوجوب، والمتعلق هو الإكرام، فيصير الفقير واجب الإكرام أو يجب إكرامه. الثالث إخواني شرط الحكم. شرط الحكم هذا اللي نعبر عنه بالقضية الشرطية، قضية الشرطية. مثلا أقول لك إذا جاء الفقير فأكرمه، إذا جاء، إذا جاء الشرط هو مجيء الفقير. إيش وقت يجب الإكرام؟ عند مجيء الفقير، عند مجيء الفقير. أما إذا ما يجي الفقير لا يجب إكرامه. أنا ما قلت لك روح دق الباب على الفقراء وأكرمهم، لا، قلت لك إذا جاء. من يجي عليك فقير، شون واحد ابنه قاعد بالمحل ويقول له بابا إذا أجاك فقير انطيه، انطيه انطيه، قال له روح دق الباب عليهم، لا، قال له إذا أجي. إذن واجب علي أن يمتثل لأمر الأب. مثلا هي الأموال أموال الأب وأنا عامل عنده، قال لي ابني تعال انت عامل يمي، اذا يجي فقير كل فقير يجيك، اذا اجى انطي ربع، لا تطرده، بعد صار واجب عليه باعتبار انا عامل. زين، انا هم قلت له صار، فبعد انا شنو، كل ما يجي فقير واجب علي ان اكرمه، اما اذا ما يجي لا يجب علي شيء. هذا نعبر عنه اخواني، هذا نعبر عنه شرط. هذا الشرط بالمعنى الأصولي يعتبر موضوع للحكم، لأنه التفتوا وجوب الإكرام بمن مرتبط بالمجيء، مجيء الفقير، فيصير هيجي مجيء الفقير موجب لإكرامه. شايفين؟ مجيء الفقير موضوع موجب لإكرامه، هذا محمول. زين، إذن الموضوع بالمعنى الأصولي هو الشرط، والموضوع بالمعنى المنطقي هو نفس الفقير. يصير فرق عندنا، يصير فرق عندنا. فإن تكون إذا قالوا لك ما هو موضوع الحكم، تقول موضوع الحكم هو الفقير، وهذا اللي هو موضوع بالمعنى الأصولي هذا يسمونه شرط الحكم، بحيث هذا لولاه لما وجد الحكم. يعني لو لم يأتي الفقير، إذا ما أجى الفقير لا يجب الإكرام، إكرام ماكو. إذا زالت الشمس فصلي، إذا زالت الشمس فصلي. زين، إذا الزوال بعدما متحقق الوجوب متنجز فعلي، لا ما واجب عليك تصلي، لأنه زوال ماكو بعد لحد الآن. إذن صار الموضوع بالحقيقة هو الزوال، زوال الشمس موجب للصلاة، زوال الشمس موضوع موجب للصلاة محمول. مع ذلك أنت إذا قالوا لك ما هو موضوع الحكم، يعني يجيك سؤال من الأستاذ، عرف متعلق الحكم، تقول له متعلق الحكم المصدر المشتق من الفعل، من صيغة افعل مثلا، يعني من الحكم اللي جاي مثلا. ولتكرم الفقير، ولتكرم الفقير المتعلق هو الإكرام، مو شرط إلا صيغة افعل يعني أكرم، لا، كل حكم شرعي جايك إلى متعلق، متعلقة وين تلقى؟ بالفعل اللي جايبي. شوفوا شنو المطلوب من عندك، هو المطلوب من عندك هذا هو المتعلق إخواني. فيقول لك اذكر، عرف المتعلق، ما هو المتعلق؟ متعلق الحكم، وما هو موضوع الحكم؟ موضوع الحكم تاخذ للمعنى المنطقي لا المعنى الأصولي. وإن كان عند الأصوليين شرط الحكم أيضا يسمى موضوع للحكم، لكن هو موضوع الحكم ذاك، هذا يعبرون عنه إذا أرادوا يذكروا يعبرون عنه شرط، ما يعبرون عنه موضوع، وإن كان في حقيقته موضوع للحكم، لأنه من دونه لا يوجد الحكم، من دون الزوال لا يوجد الحكم، من دون مجيء الفقير لا يوجد الحكم، ماكو حكم، ما محكوم بشيء أنت. هذا أيضا بيناه في الدرس السابق. وصل بنا الكلام إلى النوع الرابع من القيود، القيود الاحترازية. النوع الرابع اللي هو الغاية، غاية الحكم، غاية الحكم. المراد بغاية الحكم إخواني هو الموضع الذي يتوقف فيه الحكم وينتهي عنده الحكم. مثلا أضرب لك مكان، مثال العفو، القرآن الكريم يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هاي مثالين بها، وأنا متقصد بالمثالين. كلوا واشربوا يعني مسموح لك تاكل وتشرب، مباح لك. احنا ليش نجيب بس الوجوب؟ انا مو قلت هذا الموضوع، صحيح نذكر اكثر شيء حكم الوجوب، لكن هو يشمل كل حكم. زين، الان القران اباحنا ان ناكل ونشرب بالليل براحتنا، ليش وقت وينتهي تنتهي هاي الاباحه؟ هاي الاباحه مطلقه مفتوحه، لو لها حد وتنتهي. يقول لا، لها حد وتنتهي، لها غايه. شنو؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى للغاية، حتى للغاية. إذن لهنا وينقطع حكم الإباحة، يتوقف الحكم بالإباحة، بعد ماكو إباحة إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. عمود الفجر إذا بان، الفجر الصادق إذا بان، حينئذن يتوقف الحكم بالإباحة، ينتهي الحكم بالإباحة. هذا نعبر عنه غاية. ومثال آخر في نفس هذا المقطع من الآية 187 من سورة البقرة هو قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام إلى الليل. هناك في المقطع السابق استخدم حتى، وكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى للغاية. هنا استخدم إلى، استعمل القرآن إلى، ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. فالصيام واجب يستمر شو وقت؟ لليل، ينقطع الوجوب، بعد وجوب ماكو، لأنه عندهم الغاية غير داخلة في المغية. الغاية هسه هذا فيه خلاف طويل عريض، أن الغاية اللي هي الليل، ويعني في هذه في هذا المقطع ثم أتم الصيام إلى الليل، الغاية هي الليل، دلت عليه إلى، إلى هنا للغاية، تفيد الغاية، تفيد الغاية، والليل هو الغاية، يعني لليل يتوقف الحكم، لليل يتوقف الحكم، حكم الوجوب، وجوب الصيام. الليل داخل في وجوب الصيام؟ لو مو داخل يقولون لا، المغيى اللي هو وجوب الصيام، اللي هو الصيام، الصيام مغيى بغاية، يعني إلى حد وينتهي، إلى غاية يتوقف عدها وجوب الصيام. هاي الغاية مو داخلة فيه، يعني لا يجب صوم جزء من الليل، وكذلك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا تبين هذا حتى يتبين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا لازم ما نأكل ونشرب به، لأن هذا غاية، والغاية خارجة عن المغيّة، غير داخلة في المغيّة اللي هو الأكل والشرب، إباحة الأكل والشرب. فإذا هذا إخواني اللي هو الحد الذي يتوقف عنده الحكم وينتهي عنده الحكم، نعبر عنه بالغاية. تقول سافرت من بغداد إلى البصرة، غاية سفرك البصرة، غايته يعني منتهى إخواني، منتهى سفرك وين صار؟ في البصرة. البصرة نعبر عنها غاية. منين افتهمناها غاية؟ من الحرف إلى. الحرف إلى يفيد الغاية، زين؟ أي أن الحكمة، التفتوا، ما كلش مهمة، أي أن الحكمة يتوقف هنا ولا يتعدى. لذلك يحرم عندكم صوم الوصال. صوم الوصال شنو؟ صيام جزء من الليل مع النهار، صوم وصال. هذا صيام ليل مع النهار صوم وصال، حرام. ليش؟ لأنه الوجوب مغيى إلى غاية وينتهي، الحكم إلى غاية أو ينتهي، غايته دخول الليل. دخول الليل يصدق بغروب الشمس، إذا غربت الشمس غابت يعني خلاص دخل الليل. دخل الليل بعد ما من حقك انت تشرع من كيفك وتضيف لشيء من، نعم اذا بسبب انشغالك بالصلاة هذا بحث اخر. المهم انك انت مو قاصد الصيام ولا ناوي الصيام، وانما تأخير، يسمونه تأخير الافطار. تأخير الافطار جائز، تأخير الافطار جائز. واحد ما يشتهي ياكل، عنده شغل صار خارج البيت وبالطريق جاي يمشي، زين، هذا مو معناها دا يواصل الصيام. لا، احنا نريد واحد يكون يقصد الوصال، اذا قصد حرمه ما يجوز. اذا اخواني الغاية مفاتها هذا، ان الحكم عندها يتوقف ولا يتعداها، ما يعبرها يمها ويوقف، زين، لا يتعدى الغاية. هذا نعبر عنه بغاية الحكم. ثم لدينا وصف موضوع الحكم، التفتوا، وصف موضوع الحكم، هذا أيضا يجي قيد، هذا أيضا يجي قيد. مثل إيش؟ نأخذ مثال، مثلا من أقول لك أكرم الفقير العادل، الآن أكرم ظاهر في الوجوب، إذن هو حكم بالوجوب، ومتعلق هذا الحكم هو الإكرام. خلينا نطبق على هاي إخوان، أكرم الفقير العادل، أكرم صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، إذن عندنا وجوب، هذا واحد. اثنين، متعلق هذا الوجوب شنو؟ الإكرام، لأن أكرم مصدرها إكرام، فيصير عندنا وجوب الإكرام. وجوب الإكرام موضوع منه؟ موضوع الفقير، أكرم الفقير العادل، زين. هذا الفقير موصوف، التفتوا، موصوف بأنه عادل، هذا نعبر عنه شنو؟ نعبر عنه وصف موضوع الحكم، وصف موضوع الحكم. موضوع الحكم هو الفقير، وصفه شنو؟ العادل، زين. العادل قيد لو مو قيد؟ قيد، لأنه الفقير غير العادل لا يجب إكرامه. يعني هذا الوصف فادنا شيء لو ما فادنا؟ بل يضيقنا الدائرة. أنا لو أشيل كلمة العادل تصير العبارة أكرم الفقير، وأكرم الفقير يشمل العادل وغير العادل، دائرة واسعة. بس من أحط كلمة العادل صارت الدائرة أضيق، تضيقت الدائرة، طلع غير العادل. قبل يشمل العادل وغير العادل، الآن طلع غير العادل، مو مشمول بالإكرام. إذن وصف موضوع الحكم أيضا يفيد التقييد، يضيق الدائرة، يضيق نطاق الدائرة، بدل ما كان واسع يجعله ضيق. إذن إخواني محصل ما تقدم أن القيود، قيود الحكم، على خمسة أنواع. القيود اللي توجد في الخطابات الشرعية هي على خمسة أنواع، خطابات الشرعية التكليفية يعني، ها اللي هي أحكام يعني، على خمسة أنواع. النوع الأول متعلق الحكم، النوع الثاني موضوع الحكم، النوع الثالث شرط الحكم، النوع الرابع غاية الحكم، التفتوا، النوع الخامس وصف موضوع الحكم مو وصف الحكم. إذا نيتشه شوفوا متعلق الحكم، موضوع الحكم، شرط الحكم، غاية الحكم، كلهن يرجعن على الحكم إلا الوصف. إيش بيه؟ وصف موضوع الحكم مو وصف الحكم، مو مثل ذنيت. هذا الخامس والأخير، هذا وصف مو للحكم، لا لموضوع الحكم. إذا ذنيت الأربعة يعودا على الحكم، متعلق الحكم، موضوع الحكم، شرط الحكم، غاية الحكم، إلا هذا الأخير، هذا وصف لموضوع الحكم، لا أنه وصف للحكم، لا. ومن هنا يأتي سؤال، هسه راح نوصل لما هو أهم في هذا الموضوع. السؤال إخواني أنه ما هو المدلول التصوري لهذه القيود؟ هذه القيود خمسة، زين؟ أي واحد من عدهن يجي، ما هو مدلوله التصوري؟ يعني ما هو المعنى الذي يدل عليه هذا القيد؟ أكيد كل لفظ إلى مدلول تصوري، يعني كل لفظ أسمعه أقدر شنو؟ أقدر أستحضر لصورة في ذهني. تذكرون أخذنا المدلول التصوري، وهو الذي يحصل عند سماع لفظ ولو من لافظ غير شاعر. من التلفزيون تسمع لفظ، تسمع بالتلفزيون يقول باريس، تجي بذهنك صورة باريس، كتاب تجي بذهنك صورة كتاب، جهاز تجي بذهنك صورة، أو قلم تجي بذهنك صورة قلم. هذا يحصل بمجرد صدور اللفظ من أي لافظ كان، ولو كان هذا اللافظ غير شاعر بما يقول، لا يشعر بما يقول، كأن يكون جهاز من أجهزة التلفاز مثلا. إذن المدلول التصوري إخواني هو عبارة عن المعنى الحقيقي الذي وضع له هذا اللفظ، الذي بمجرد أن تسمع اللفظ يحضر إلى ذهنك ذلك المعنى الحقيقي، ويتبادر إلى ذهنك ذلك المعنى الحقيقي. هذا نعبر عنه بالمدلول التصوري، لأنه بحسب اللفظ هنا، عفوا بحسب الفرض هنا، احنا ما عندنا غير مرحلة تصورات، ما عندنا دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية، لا لا، عندنا بس تصورات. فأنت من تسمع كلمة أسد ماذا تتصور؟ ذلك الحيوان المفترس. حتى لو أنا أريد أستخدمها بزيد، أريد أستعملها بزيد، بس أنا لحد الآن بس قلت أسد، أو أنا تلفاز وقلت أسد، شنو يتبادر لذهنك؟ ذلك المعنى الحقيقي الذي وضعت له هذه اللفظة، هذا الذي تتصوره ويحضر إلى ذهنك ويتبادر إلى ذهنك عند سماعك لفظة أسد. وبالتالي إذا اجتنا جملة تكليف، يعني تكليف أو جملة، اسمعنا هيك جملة، مثلا أكرم الفقير العادل، افترض واحد نائم وقال أكرم الفقير العادل، شنو تفهم من عده هنا؟ تفهم وجوب، تصور، ها تصورات، تتصور الوجوب وتتصور متعلق الوجوب اللي هو الإكرام، صار عندنا وجوب الإكرام، تتصور الموضوع اللي هو الفقير، زين، وتتصور العادل اللي هو وصف للموضوع. هذني تتصورهن بمعانيهن الحقيقية، يعني اللي تفهمه من كلمة الفقير ذلك المعنى الحقيقي، وهو الإنسان المحتاج الذي لا يملك قوت سنته. مو الفقير شنو هو؟ الذي لا يملك قوت سنته، المسكين الذي لا يملك قوت يومه. فأنت لا تتصور، لا تتصور من كلمة الفقير معنى آخر إلا المعنى الذي وضعت له، ولا تتصور من كلمة العادل إلا المعنى الذي وضعت له، ولا تتصور من أكرم إلا الوجوب والإكرام، يعني المتعلق، الحكم والمتعلق تتصورهن من كلمة أكرم، من جملة أكرم. هذه هي المعاني اللي تتصورها وتتبادر إلى ذهنك وتحضر في ذهنك. قلنا هذا التصور، تصور هذه المعاني يحصل وإن صدر الكلام من لافظ غير شاعر، صادر من الجهاز مثلا بالتلفزيون، واحد يقول أكرم الفقير العادل، تتبادر إلى ذهنك هاي المعاني الحقيقية، أنه هناك هذا أكرم فيه ظاهر في الوجوب، يعني فيه وجوب، والوجوب بمن متعلقه ما هو؟ الإكرام، ركزوا لي إخوانا على المتعلق، الله يبارك فيكم. أكرم هاي صيغة، المتعلق ما هو؟ الإكرام. الإكرام شنو هو؟ مصدر. شنو يعني مصدر؟ يعني مادة أكرم، كاف راء ميم، إكرام، كرم، إكرام، أكرم إكرام، أكرم إكراما، همزة كاف راء ميم، أكرم إكراما، هاي الألف للمصدر صارت بالمصدر، ولا هو والحروف الأصلية شنو هي؟ كاف راء ميم، هاي المادة، هذا المصدر. إذا نستطيع أن نقول أن المتعلق هو المصدر، المادة، مادة الفعل اللي إجانا. عموما فأنت تتصور الوجوب، تتصور متعلق هذا الوجوب اللي هو الإكرام، وتتصور الفقير، وتتصور العادل، تتصورهن كلهن بمعانيهن الحقيقية، الوجوب حكم شرعي صادر بدرجة الإلزام مانع من النقيض، الإكرام هذا متعلق، هذا هو الواجب، هيك تريد تقول. الفقير هذا هو موضوع الحكم، يعني لازم هو اللي يكرم ويحمل عليه الإكرام ويثبت له الإكرام. العادل، العادل هاي صفة للفقير، مو كل فقير يجب إكرامه، وإنما فقط العدول. هذن اللي تفهمهن الآن، هذن اللي تفهمهن، اللي تتصورهن، المعاني اللي تتصورها بذهنك. زين، إذا خاطبك شخص، خاطبك شخص، قلنا خطاب الشخص للشخص الآخر هذا يمر بمرحلتين، الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. فالآن الدلالة التصديقية الأولى ما هي إخواني؟ شنو هي؟ احنا قلنا شنو فرق الدلالة التصديقية عن الدلالة، يعني الدلالة التصديقية الأولى عن الدلالة التصديقية الثانية؟ الدلالة التصديقية الأولى هي شنو؟ هي عبارة عن إرادة المتكلم اختار هذه المعاني في ذهن السامع. شلون أنا الآن جاي أقول لك مثلا، أقول لك يا أبا خلنا نأخذ جملة نشوف بها هاي القيود، فأقول لك مثلا أكرم الفقير العادل، شريد من عندك أنا هسه؟ أريدك تكرم الفقير العادل فعلا؟ لا، أنا أريد من عندك أن تتصور، شوفوا، تتصور هذه الجملة بقيودها. أن تتصور الوجوب، تتصور متعلق الوجوب اللي هو الإكرام، تتصور الفقير كموضوع للإكرام، وجوب الإكرام يعني، وتتصور العادل اللي هو صفة لهذا الفقير. يعني بس أريد أخطر هذه المعاني في ذهنك، هاي نعبر عنها دلالة تصديقية أولى. طبعا أريد أخطر هذه المعاني في ذهنك، وأريد أخطر شنو؟ أريد أخطر وياها النسبة الطلبية، وأن هكذا جملة تدل على وجود نسبة طلبية، نسبة إرسالية. لكن أنا الآن هذا مو مراد الجدي، أنا مو صدق أريد من عندك أنك تكرم الفقير، لا، أريدك بس تتصور هذه المعاني، يعني تستحضرها في ذهنك، تستحضر هكذا جملة بمفرداتها ومعانيها، وأن فيها نسبة إرسالية اللي هي وجوب الإكرام، وجوب الإكرام. هذا واضح إن شاء الله. إذن إرسال، نسبة إرسالية، يعني إرسال نحو إكرام الفقير، وهذا الإرسال على نحو الوجوب، على نحو الوجوب. إذن في الدلالة التصديقية الأولى مراد جدي ما عندي، مو صدق أريدك تكرم، لا، أريدك تتصور هذا المعاني، هذه المعاني أريدك تتصورها، مو يعني أريدك تتصور وجوب الإكرام وموضوع هذا الوجوب وصفة هذا الموضوع، وأن هنالك نسبة إرسالية في هذه الجملة. زين، هذا اللي أريده. أما تروح تكرم صدق، لا أنا ما رأيت هذا الشيء، إحنا درس عدنا. هذا، هاي الدلالة التصديقية الأولى اللي عبرنا عنها شنو؟ اختار. إذن الدلالة التصديقية الأولى اختار المعاني في ذهن السامع، فقط فقط اختار، بس استحضرهن في ذهن السامع، أكثر من هذا ما أريد، ما عندي غاية أخرى. بينما الدلالة التصديقية الثانية مو اختار، لا، وإنما شنو أكو مراد جدي، لذلك يعبر عنها بدلالة المراد الجدي. أنا جاي أكلفك، جاي أوجه الخطاب إليك، أنا جاد في إرادتي هذه النسبة، أنا جاي أرسلك، أكو نسبة إرسالية من أقول لك أكرم الفقير العادل، يعني أبعثك أرسلك نحو الإكرام، إكرام الفقير العادل، وأريد منك أن تحقق هذه النسبة اللي هي إكرام الفقير، أريدك أن تحققها في الخارج، توجدها في الخارج. هاي النسبة لحد الآن ما موجودة لأن جملة إنشائية طلبية، مطلوب منك أن توجد هذه النسبة في الخارج. وبالتالي مراد الجدي شنو؟ مراد الجدي هو أن توجد هذه النسبة في الخارج، توجد هذه النسبة في الخارج بأن تكرم الفقير العادل. إذن الدلالة التصديقية الثانية أو المدلول التصديقي الثاني هو عبارة عن المراد الجدي للمتكلم، عبارة عن المراد الجدي للمتكلم، وأن المتكلم قاصد لذلك، مريد له، لا مجرد يريد إخطار في ذهنك، لا بل يتجاوز مرحلة الإخطار إلى مرحلة الوجود الخارجي، وأنه يريد من عندك أن توجد هذا المعنى المطلوب في الخارج. لأنه أنا لا في مقام الهزل ولا نائم، أنا عاقل شاعر قاصد، أعي ما أقول، لا أنا مجنون، لا أنا آلة حتى نقول مجرد تصورات، زين، ولا رايد مجرد اخطار هذه المعاني في ذهنك، ولا أنا في مورد تقية. أحيانا المعصوم يقول لي سوي فلان شيء لكن تقية هو مو رايده، مو رايد إلى مثلا، زين، بس قدامهم تق مثلا أقول له أغسل رجلي لو أمسحين، فقاعد واحد يمنا قال لي لا يجب عليك غسل القدمين فيما لا مولانا، أنا هم رحت للبيت هو دز الخادم مالته وراي، قال له ترى، قل له هاي تقية أنا ما أريد يغسل رجلي فعلا، هذا مو مراد جدي إله، أنا ما مر بظرف تقية، أنا جاي أقول لك أكرم الفقير العادل، ما له علاقة بالتقية هذا الموضوع، ما مختلف المذاهب على هاي المسألة، زين، فإن هذا هو مراد الجدي، هذا هو مراد الجدي. ومن هنا يأتي السؤال، هل أن المراد الجدي أو قول المدلول التصديقي الثاني هل يطابق المدلول التصوري اللي أخذناه قبل شوية وقلنا أنك أنت من تسمع أكرم الفقير العادل ماذا تتصور؟ تتصور الوجوب كحكم، وتتصور متعلق هذا الوجوب اللي هو الإكرام، فيصير عندك حكم ومتعلق يصير وجوب الإكرام، تتصور الفقير وتتصور العادل وتتصور النسبة القائمة، النسبة الإرسالية، بس أنت شنو سمعتهن هيك من لافظ غير شاعر، كأن من تلفزيون، من واحد نائم، من واحد جالس، اثنين يسولفون بيناتهم، يعني لو مولا يقول للعبد يقول له أكرم الفقير العادل وأنا سمعتهم، أنا خولا مخاطب لا كذا، هاي المعاني تتبادر لذهني لو ما تتبادر تتبادر، أتصورها لو ما أتصورها، زين، معاني حقيقية لو مو معاني حقيقية حقيقية. بالتالي يجي السؤال، هل أن المراد الجدي للمتكلم يعني الدلالة التصديقية الثانية هي عين المدلول التصوري؟ هل أن المدلول التصديقي الثاني هو عين المدلول التصوري؟ يعني ماذا نفهم إذا قال لنا المولى تبارك وتعالى، إذا قال لعبده أكرم الفقير العادل، إذا النبي قال للواحد قال له أكرم الفقير العادل، ماذا نفهم من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل نفهم نفس المدلول التصوري؟ الجواب نعم، أما كيف هذا نرجئه إلى الدرس اللاحق، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.